ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
كل الناس يغدو غدا على ربه سبحانه وتعالى، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والطريق إلى الله عز وجل بقدر ما فيه من الإشراقات والأمال والرغبات والرجاء والفرح، بقدر ما فيه كذلك من المخاوف والمخاطر والمغامرة. ومنبع الإشراقات والرغبات والرجاء ينبع في حسن الظن في الله عز وجل، وأن مع المسلم كلمة التوحيد، فهو يشعر أنه من أهل لا إله إلا الله وحسبك بها كلمة وشهادة، وأنه يرجو من رحمة الله عز وجل ما هو أهل لذلك كما وعد. وأما منبع المخاوف والمخاطر فيكون في تقلب النفس وكثرة الأعداء وخطورة الطريق وقلة الناجين، حتى أن الملائكة تتعجب ممن ينجو، يا ويحه كيف نجا. وإذا كان الأمر كذلك فالعبد أحوج ما يكون إلى من يعينه على الخير ويدله عليه. ومن هنا كانت هذه الرسالة القصيرة وما فيها من نصائح، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: أيها الولد، لا تكن من الأعمال المفلسة ولا من الأحوال الخاليه، ولا يفقه أن العلم المجرد لا يأخذ بيده.
نعم. في كل فقرة يقول المصنف رحمه الله أيها الولد، وهو يقصد بهذا ما ذكرناه من التودد والتلطف إلى تلميذه، لا تكن من الأعمال مفلسا ولا من الأحوال خاليا. الإفلاس من الأعمال التقصير فيها، وأن يتوانى الإنسان عن العمل في زمان العمل، وأعظم زمان للعمل في شرخ الشباب ووجود الطاقة والقوة والاستطاعة والصحة والفراغ. هذه النعم العظيمة يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، فينبغي إذا واتت هذه النعم أن يحسن العبد استغلالها، فإذا فرط في هذا فهذا هو المفلس الحقيقي، مفلس من الأعمال، يجتهد الناس ولا يجتهد، يحصل الناس ولا يحصل، كم يفوته من الأجور. والموفقون في هذا الطريق ينافسون أنفسهم قبل أن ينافسوا أو بعد أن ينافسوا غيرهم. لما بلغ ابن عمر رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وليس المعنى أنه لم يكن يشهد الجنائز، وإنما المعنى أنه كان يشهدها ولم يكن بلغه هذا الأجر الذي يأتي بالاحتساب، فاعتبر نفسه فرط مع أنه كان يشهد الجنائز. هذا حرص السلف على الأعمال. ومن أعظم الإفلاس أن يحرص العبد على العمل ولا ينتبه إلى ما يفسد الأعمال أو ما يقضي على ثمرتها، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المفلس من أمته من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وهذه هي الأعمال التي لحظها، لكنه لم يلحظ أن عليه ديونا كثيرة، بقدر ما ربح فقد خسر. ولهذا قال: ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرح في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح. فهذا نوع من الإفلاس أيضا، ترك العمل والتقصير فيه إفلاس، والعمل وعدم الانتباه إلى كثرة المظالم التي يعني تذهب بكثير من ثمرات العمل، لأن الله تعالى يضع الموازين يوم القيامة، وقد يربح الإنسان كثيرا لكنه في مقابل الربح الكثير قد يخسر أكثر، وهذه هي المخاطرة. والسالك إلى الله عز وجل ينبغي أن يشتغل على الناحيتين، يجتهد في الطاعات وتحصيل الحسنات، ويجتهد أيضا في ترك المعاصي التي يخشى أن تكون مظالم وحقوقا يفقد بها كثيرا من حسناته، ولا من الأحوال خاليا. والحال هو ما يعرض لصاحب العمل حين يجتهد في إتقان عمله والإخلاص فيه والإنابة إلى الله عز وجل، فيحدث له ما يسميه بعض أهل العلم حال. هذا الحال هو أثر حضور القلب والاجتهاد في العبادة من المعاني التي ترد على القلب. إذا اجتهد الإنسان في الطاعة واجتهد في العبادة وجعل يترقى من مقام الإسلام إلى مقام الإيمان، ومن مقام الإيمان إلى مقام الإحسان بمرتبتيه، حينئذ يستشعر في قلبه جملة من المعاني من الصعب أن يحدث بها، هي المعاني التي ذكرها الله تعالى من الأنس به وانشراح الصدر ولذة الإيمان وحلاوة المناجاة ونحو ذلك. هذا معنى شرعي واضح دلت عليه النصوص، بعض أهل العلم يسميه يعني حالا، ولهذا قال: لا تكن من الأعمال مفلسا ولا من الأحوال خاليا، يعني وأنت طالب علم وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد، يعني الانشغال بمجرد المسائل والحفظ والفهم والاستنباط هذا جيد، لكن ما لم يصاحبه روح، وهي أثر العلم، ما لم يصاحبه يعني رقة في القلب، ما لم يصاحبه ظهور ذلك في العبادة والاجتهاد فيها والتوازن بين يعني العلم والعمل، هذا لا يأخذ بيد الإنسان إلى ما يحبه من المعالي. ولهذا رب طالب علم قاسي القلب ويعني مسرف على نفسه وبعيد عن ثمرة العلم من الخشية التي دل عليها قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمقصود أن المصنف يقول لتلميذه: احذر أن يشغلك العلم عن ثمرته وبركته التي تستشعر يعني بها حالا مع الله سبحانه وتعالى من القرب والأنس ورقة القلب وانشراح الصدر ونحو ذلك.
مثاله لو كان على رجل في برية 10 أسياف نفرية مع أسلحة أخرى، وكان الرجل شجاعا وأهل حرب، فحمل عليه أسد عظيم مهيب، فما ظنك هل تدفع الأسلحة شره عنه باستعمالها وضربها؟ فمن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب، فكذا لو قال رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل. ومثله أيضا لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسكن الكبير والمشكال، فلا يحصل البرء إلا باستعماله.
نعم. وضرب المصنف مثلين على أن العلم المجرد لا ينفع بذاته، وإنما الذي ينفع هو إتباعه بالعمل وظهور أثره في سلوك العبد وسمته ومعاملته لربه سبحانه وتعالى أولا، ومعاملته لعباد الله. وهذا المثل ظاهر، لو كان على رجل في برية أي في صحراء 10 أسياف هندية، والسيف الهندي من أشد وأمضى السيوف وهو آلة القتال المعروفة، مع أسلحة أخرى، وكان الرجل شجاعا وأهل حرب يعني صاحب خبرة بالحرب، فحمل عليه أسد عظيم مهيب، فما ظنك يعني ماذا يفعل هذا الإنسان المجهز بأقوى الأسلحة إذا هجم عليه عدو قاتل كالأسد؟ هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها وضربها؟ يعني هل يكتفي بأن معه أسلحة فتدفع الأسلحة عنه وحدها دون أن يستعملها وأن يكون يعني ضاربا بها؟ ومن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. فكذلك لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل. يعني كما أن الإنسان ليس بكثرة الأسلحة معه يهجم على عدوه، وإنما بحسن استعماله. فكذلك طالب العلم ليس بكثرة المسائل التي يحفظها ويتعلمها، وإنما بالعمل بها وظهور أثرها في سلوكه ومعاملته. وهذا مثل ظاهر. وضرب مثالا آخر، لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسكنجبين والكشكار، فلا يحصل البرء إلا باستعمالهما. يعني لو أن رجلا مريضا بهذا المرض المعروف حمى الصفراء، وهذا من الأدواء المعروفة، وقد عرف أن علاجه بهذا الدواء، هذه أدوية معروفة مفيدة لذلك في زمان المصنف رحمه الله تعالى، هل يحصل البرء بمجرد وجود الدواء أم أن البرء لا يحصل إلا باستعمال الدواء؟ يعني من جاء بالدواء ولم يستعمله لم ينتفع، وإنما الانتفاع باستعمال الدواء. وكذلك طالب العلم لا ينتفع بمجرد حفظ المسائل، بل هي مزيد من الحجة عليه. يعني فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحدثه، ثم إنه جاءه يوما ليسمع منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا ابن أخي هل عملت بما حدثتك؟ قال لا يا أمه. قالت فعلما تستكثر من حجج الله علينا وعليك. وهذا من فقهها رضي الله عنه، كأنها لاحظت حرص ذلك الفتى على التعلم ونهمه بالتلقي، فأراد أن تنبهه إلى هذا المعنى، هل عملت بما حدثتك؟ فلما قال لا قالت فعلما تستكثر من حجج الله علينا وعليه. ليس علاج ذلك أن يكف العبد عن التعلم، فهذه شبهة قد تعرض لبعض السالكين، وهي من الشيطان ولا شك. يأتي الشيطان في صورة الناصح فيقول لأحدنا: وما عليك بهذا العلم الكثير وقد عرفت أنه لا ينفع إلا بالعمل، وأنت مقصر في العمل مفرط فيه، ألا أدلك على نصيحة؟ اترك هذا العلم حتى لا يكون حجة عليك. ومعلوم أنه بدون علم لا يتسنى له العمل، وإذا لم يشغل العبد نفسه بالعلم سوف يشغل نفسه بالباطل. فبدل أن يعني يسلك في هذه الشبهة ويقول أترك العلم حتى لا يكون حجة علي والآن أموت جاهلا ولا أحاسب على ذلك، خير من أن أموت عالما وأحاسب وأكون من أول من تسعر بهم النار، شبهة إبليسية. ولماذا لا تكون ذلك الثالث؟ ودائما الشيطان يجعلك تقارن بين أمرين كلاهما محبوب له، يقول لك إما أن تتعلم علما كثيرا ولا تعمل به وحينئذ تدخل النار، وإما أن تكون جاهلا. فأنت تقول لا أكون جاهلا خير لي، ويخفي عنك الخيار الثالث وهو الخيار الشرعي: تعلم علما كثيرا واعمل بهذا العلم. وكثيرا ما يفعل الشيطان هذا، يعطيه خيارين كلاهما مر: إما أن تترك العبادة، وإما أن تفعل العبادة بالرياء. إن قلت أفعلها بالرياء فقد خسرت وربح الشيطان، وإن قلت أتركها تماما فقد خسرت وربح الشيطان. ويخفي عنك الثالث: أن تفعل العبادة مع الإخلاص. وهكذا يعني دائما ينبغي أن يلاحظ وسواس يعني ذلك الخناس من هذا الباب. فإياك أن تقول إذا كان العلم يعني غرمه على هذا النحو مع عدم العمل فأنا أتركه، لكن العلم فضل عظيم، استزد من العلم واحرص عليه لكن بالتوازي مع العمل. وذكر المصنف بيتا بالفارسية سواء علينا قرأناه أو لم نقرأه: جرميدو هزار باربي ماي تامي نخوري نباشدتو شيداي، حتى تعلم يعني شرف العربية وأنك في نعمة عظيمة. المصنف كان فارسيا، والعلماء في ذلك الزمان كانت يعني لهم لغتهم وأيضا يتعلمون العربية. حاصل البيت ومعناه يعني أنك لا تشعر بلذة الشيء إلا إذا عالجته وجربته، هذا خلاصة معنى البيت: لا تشعر بلذة الشيء إلا إذا عالجته وجربته. يعني من المعاني ما لو أخبر به العبد فإنه لا يستطيع أن يفهم هذا المعنى، لأنه ليس معنى يعني يتعرف عليه بمجرد السماع، وإنما هذه يعني روح تسري في العبد. لو قال لك إنسان: أنا حين أصلي بالليل وأناجي ربي ويعني أتملقه بالدعاء أشعر بمعنى عظيم يسري في روحي وجسدي، أنت ما فهمت شيئا ما دمت لم تجرب هذا المعنى. قد تكون فهمت شيئا، هذا الفهم سببه أنك جربت ولو شيئا يسيرا، لكن لو أن رجلا لا يعرف هذا المعنى أصلا لأنه لم يصلي بالليل ولا مرة ولا عالج يعني طعم هذا المعنى وأثر، فإن يعني قصيدة طويلة أو حكاية يعني طويلة لا تغني عنه شيئا. وكأن المصنف يقول يعني هذا المعنى لا يعرفه إلا من ذاقه، أثر العلم في العبد ويعني ظهور أمارة ذلك على وجهه في إشراقة روحه ونور قلبه، هذه معاني لا يعرفها إلا من ذاقها.
أيها الوالد، ولو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل، بقوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وقوله تعالى جزاء بما كانوا يكسبون، وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، وقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا.
ولو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل. رحمة الله تعالى هو الحادي الذي يحدونا إلى العمل، وكل رجل منا فإنما يضع رحمة الله تعالى نصب عينيه، هو حريص على أن يغفر الله عز وجل له وأن يرحمه وأن يرضى عنه، فهذه هي الغاية التي نسعى إليها جميعا، ولولا ذلك لم نتعب أنفسنا بطلب العلم ولا العبادة. لهذا قال لو قرأت 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله، يعني لا تكون مؤهلا لما تريد من رحمة الله عز وجل إلا بهذا الشرط، شرط العمل، لأن بعض الناس ينشغل بصورة العلم، وبعض الناس هدفه أن يكتب كتابا أو يصنف يعني تصنيفا أو نحو ذلك، وهذا لم يكن هدفا يوما من الأيام لأصحاب الهمم العالية، بل إذا كان هذا هدفا في ذاته هذا يدل على أن العبد مدخول في نيته. عامة الصحابة لم يصنفوا شيئا ومضى على هذا عامة التابعين وأكثرهم، ثم حين بدأ التصنيف كان أكثر العلماء لا يصنفون للتصنيف، وإنما يحدثون الناس بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا حدثهم به جمعه غيرهم من تلاميذهم، وإذا سألهم تلاميذهم مسائل فإن تلاميذهم هم الذين يكتبون هذه المسائل، إذن ما كان التصنيف يقصد لذاته، وإنما كان التصنيف يأتي تبعا، يتكلم العالم بمسائل فيكتبها عنه يعني طلبته ثم تنشر فيما بعد ليس في حياته غالبا، ومن نشر شيئا في حياته فإنما قصد إفادة الناس من هذا الذي يعني اتفق له من توفيق الله عز وجل، فلم يكن التصنيف ديدنا لهم، بل كانوا يتحاشون ذلك وكانوا يعني يكرهون ذلك، وهذا كله من إخلاصهم رضي الله عنه. ثم خلفت من بعد ذلك خلوف، صار الرجل يذهب ليطلب العلم ابتداء وهمه أن يكون مصنفا، ولهذا بعض الناس في زماننا من صغار الطلبة يعني أول ما يبدأ الطلب يبدأ يفكر في مشاريع التصنيف. جاءني رجل مرة يعني مبتدئ في يعني سنته الأولى وأعطاني ورقة طويلة يعرض علي نحو من 20 كتابا يريد أن يصنفه، قلت له سبحان الله ما هذا؟ قال أنا أريد أن أجمع الكتب 6 كلها في تصنيف. قلت له وماذا؟ قال وأصنف تصنيفا في فقه العبادات. وماذا؟ قال وتصنيفا في الفقه كله. وماذا؟ وجعل يسرد. فقلت له ألم تعلم أن هذا كله فيه تصنيف؟ ما عرفت أن فيه بعض العلم أهل العلم جمع هذا الذي تريده مع إتقان وأنت كم تحفظ من القرآن؟ قال 7 أجزاء. قلت له ألم يكن الأولى بك أن تتم يعني حفظ كتاب الله وأن تتعلم؟ وكان شاديا في بدايته، ثم إنه لم يكمل، لا صنف التصانيف ولا هو حفظ القرآن ولا حتى استقام، لأن هذه النية نية مدخولة، أن يكون همك مجرد يعني، لأن هذا نوع من يعني إرادة الوجاهة. والدار الآخرة كما قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وكثيرا ما يأتي يعني طالب يعني مبتدئ يسأل والله قناة كذا أرسلت إليه، ويلحون عليه إلحاحا كثيرا، أذهب ولا ما أذهب؟ فسبحان الله هذا المسكين ليس عنده شيء. وليس معنى أن يعني الناس يجرون وراءك، بعض الناس مضطرون إلى هذه القنوات الكثيرة، يعني عنده 24 ساعة يريد أن يملأها، فيملأها بأي أحد، الساعة 2 بالليل والساعة 3 بالليل. تعالى، هو يريدك لنفسه، ألا يريدك لنفسه؟ اذهب أنت إلى النار وخلي بس البرامج يعني تمشي. ونحن أحيانا يحدث هذا مع الأسف، وبعض الناس لا ينصح، وقليل من ينصح. ومثل هذا المبتدئ لا ينبغي أن يعني يقامر ولا أن يغامر، ينبغي أن ينصرف إلى التعلم وإلى يعني البصيرة حتى يحقق المعاني التي ينتفع بها في خاصة نفسه، ربما نفع الله غيره. فقضية أن يكون همك أن تجمع كتابا، هذه نية مدخولة، وأن يكون همك أن تطلب العلم للعلم، وأن يعني تماري به السفهاء وتجادل به العلماء، هذا مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينفع ذلك إلا بالعمل. وسرد جملة من النصوص ومن الآفات التي عرضت لبعض يعني السالكين وبعض طلاب العلم، إنه إذا وردت النصوص المحفوظة يقول نحن نعرف هذا، فكأنه يمر بعينه دون أن يقرأ النصوص، وهذه آفة خطيرة. وليس معنى أنك تعلم هذه الآيات وتحفظها أن يعني تنشغل عنها، وإنما إذا مر نص من النصوص فينبغي أن تعاود قراءتها بالروح التي تليق والأدب الذي يليق، عسى أن تستخرج منه الآن معنى ربما لم يظهر لك وأنت تقرأ الآية وتحفظها منذ سنوات طويلة. فأنا أنصحك كلما مرت بك آية أن تقف عندها، وأن تحاول أن تنظر في وجه الدلالة الذي لأجله ذكرت الآية في مكانها. فإذا قلنا لا تكون مستعدا لرحمة الله إلا بالعمل لقوله تعالى فاقرأ الآيات وتمعن فيها، فإن هذا خير الكلام، كلام الله تعالى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا ينتفع العبد إلا بسعيه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. إذا أراد العبد رضا الله عز وجل غدا حين يلقاه فلابد له من العمل، عملا صالحا، ليس أي عمل، لابد أن يكون مشغولا بتصحيح العمل. وقوله تعالى جزاء بما كانوا يكسبون، يعني إنما تكون الدرجات والمنزلة عند الله تعالى بما كسب العبد. وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فالإيمان والعمل الصالح يترتب عليه أعلى الدرجة، ومعلوم أن الفردوس هو أعلى الجنة، والنزل هو ما يعد للضيافة، فكيف بما وراء ذلك من الإقامة في جنات النعيم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أهل الجنة لا يتحولون عنها لأنهم في خلود إلى الأبد، فجمعوا بين النعيم وبين الديمومة والسرمدية والأبدية، وهذا في ذاته من أعظم النعيم، لأن أهل الدنيا إذا شعروا بشيء من النعيم فإنما ينغصه عليهم أنه منقطع، تشرب كوبا من العصير وأنت أحوج ما تكون إليه وأشوق، وفي أثناء شربه تقول لك إنه سينتهي، وإذا انتهى ربما يهيج يعني الشهوة أكثر مما لو كان الإنسان. هذا نوع من التنغيص، وقد لا ينتهي. رجل غني جاء بعشرين يعني ضعفا، فإنه في أثناء ذلك سوف يشبع هو ويشعر بانقطاع اللذة منه لا من فقدانها. فالدنيا نكد على جميع الأحوال، ويعني أمال منقطعة وشهوات يعني لا تتم، لكن الآخرة فيها يعني مما تشتهي النفس بلا انقطاع. وقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يعني يستثنى ذلك من أصحاب الشقاء والعذاب، يستثنى أصحاب التوبة والإيمان والعمل.
وما تقول في هذا الحديث؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا.
كذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى العمل، وحديث أصول الإسلام بني الإسلام على خمس إنما هو جملة من الأعمال. فالشهادة عمل القلب وعمل اللسان، ويعقبها من عمل الجوارح ما ذكر من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه كلها أعمال لا ينتفع الإنسان بمجرد العلم حتى يتبعه بمثل هذه الأعمال. نعم.
والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، ودليل الأعمال أكثر من أن يحصل. وإن كان العبد يطلب الجنة بفضل الله تعالى وكرمه، لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته، لأن رحمة الله قريب من المحسنين.
نعم. والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يعني أيضا الإيمان في اعتقاد أهل السنة ليس مجرد المعرفة كما عند الجهمية، ولا مجرد يعني التصديق كما عند المرجئة، وإنما الإيمان قول وعمل، قول باللسان، تصديق بالجنان بالقلب، وعمل بالأركان. فالمؤمن يعالج الأعمال ويعني يصبر على الطاعات، ويصبر كذلك عن المعاصي، وهذا نوع من العمل، ويصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذه كلها معالجات. ولا يكون العبد مؤمنا إلا بذلك، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتشهي ولا بمجرد الدعاوى، وإنما بينة هذه الدعاوى العمل، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. ودليل الأعمال أكثر من أن يحصى، يعني أدلة العمل وطلب الشارع للعمل في نصوص الوحي كثيرة. وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه، لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. يعني إياك أن تذهب إلى أنك بعملك لا بد أن تدخل الجنة، فإن عملك قليل وماذا تعمل، ومن أنت في هذه يعني الساعات القلائل والسنوات القلائل التي تعيشها مع التخليط وكثرة النوم؟ هذا العمل كله لا يقاوم أو لا يقارن أو لا يقايس أو لا يساوي في الحقيقة نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه. لكن إنما يبلغ العبد الجنة بفضل الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخله الجنة إلا فضل الله ورحمته، وهو أكرم الخلق على الله، فغيره من باب أول. فإذا كان العبد لا يبلغ الجنة إلا بفضل الله، لكن ليس معنى هذا أن يترك العمل، وإنما ينظر متى يكون أهلا لفضل الله عز وجل بالعمل. إذن بين دخول الجنة وبين العمل ارتباط. وإذا كان دخول الجنة إنما هو بفضل الله، لكن فضل الله عز وجل كما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله تعالى أعلم بمواقع فضله، الله تعالى أحكم الحاكمين، لا يضع الشيء إلا في موضعه. فإذا من على عبد بدخول الجنة فإنما هو بفضله، لكنه لا يتفضل إلا على من كان أهلا لذلك الفضل وهم أصحاب الأعمال. ولهذا قال رحمة الله، لأن رحمة الله قريب من المحسنين كما قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين.
ولو قيل أيضا يبلغ بمجرد الإيمان قلنا نعم، لكن متى يبلغ؟ وكم من عقبات كؤول يقطعها إلى أن يصل؟ فأول قطع العقبات عقبة الإيمان، وأنه هل يسلم من سلب الإيمان أم لا؟ وإذا وصل هل يكون قائما مفلسا؟ وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة ادخلوا يا عبادي الجنة برحمة واقتسموها بقدر أعمالكم.
ولو قيل أيضا يبلغ بمجرد الإيمان، يعني لو أننا سلمنا لبعض من يقول إن العبد يدخل الجنة ويبلغ رضا الله بمجرد الإيمان، وهذا إن كان يعني بمجرد الإيمان دون عمل مطلقا فهذا خطأ، كما يعني ندرس في الاعتقاد من مذاهب الجهمية من مذاهب المرجئة وغيرهم. ولو أنهم قصدوا بهذا يبلغ بمجرد الإيمان أن الإيمان ينفعه ولا بد، هذا صحيح الإيمان ينفعه ولا بد، لكن الإيمان لا بد أن يكون معه عمل. ولهذا قال قلنا نعم، يعني مجرد الإيمان ينفعه، لكن متى يبلغ؟ يعني لو أنه انتفع بالإيمان متى يبلغ رضا الله عز وجل وأن يدخل الجنة؟ وكم من عقبة كؤود تستقبله إلى أن يصل، يعني هناك عقبات وصعوبات وحواجز، هناك عوائق تمنع وعلائق تدفع وعوائد تؤثر، هذه العقبات تؤثر فيه. ما لم يكن له من العمل الذي يقبله الله عز وجل، ثم ذكر من هذه العقبات أخطرها، وأول تلك العقبات عقبة الإيمان، أنه هل يسلم من السلب أم لا. يقول حتى الإيمان نفسه فإن العبد لا يأمن مكر الله عز وجل أن يسلبه هذا الإيمان، كما كان الثوري رحمه الله تعالى يحدث في مجلس فرق وبكى واشتد بكاؤه، فقال بعض الجاهلين من الحاضرين ممن لا يقدرون قدر يعني هذا العالم وقدر هذا الحال وقدر الطريق إلى الله عز وجل، قال ما أكثر ذنوب هذا الشيخ، رأى عالما يعز ويبكي فتصور أن هذا الشيخ مسرف على نفسه من كثرة الذنوب، وإن كان هذا فهمه فقد استراح. فأمسك الثوري رحمه الله تعالى قشة من الأرض وقال لذنوبي أهون علي من هذا، الذنوب سهلة إن الله يغفر الذنوب، ثم قال إني أخاف أن أسلب الإيمان. فقد يجاهد المبتدئ نفسه على الذنب، أما الكبير فإنه أخوف من هذا وأشد حذرا، إنه يخاف أن يسلب الإيمان. ومن هنا يفهم قول إبراهيم الخليل في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كان إبراهيم يخاف على نفسه من عبادة الأصنام، وأنت ربما لم تدع مرة بمثل هذا، يعني آخرك أن تقول اللهم جنبنا الفتن، أما أن تخشى أن تعبد الأصنام، أن تخشى أن تسلب الإيمان، هذه أعظم عقبة كان السلف يحذرونها. أول العقبات هل يسلم من السلب، يعني من سلب الإيمان. ومتى يسلب الإنسان الإيمان؟ يسلب الإنسان الإيمان إذا لم يكن صادقا في هذا الطريق، إذا لم يكن مخلصا في عمله لله عز وجل، إذا كان صاحب هوى لا يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، وإذا وصل يكون خائبا مفلسا، يعني لو وصل بالإيمان إلى شيء من رضا الله عز وجل وإلى شيء من أسباب النجاة، فإنه دون العمل يكون مفلسا ويضيع عليه أجور كثيرة. قال الحسن رحمه الله: يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة: ادخلوا يا عبادي الجنة برحمتي واقتسموها بقدر أعمالكم. فدخول الجنة شيء، ومقامات ودرجات الناس فيها شيء آخر. ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بقدر أعمالكم. ولهذا يتفاضل الناس في الجنة ما بين المقربين السابقين وما بين الأبرار أصحاب اليمين. جمهور أهل الجنة من الأبرار من أصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، لكن خواص أهل الجنة هؤلاء من السابقين المقربين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين كما ذكر الله عز وجل. وإنما بلغ هؤلاء هذه الدرجات بأعمالهم، ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يجتهدون في الأعمال ويحرصون على الأعمال. والمقصود نصيحتك أيها الطالب بأن يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى من العمل ما تبلغ به مرضاته سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لو كان يعذر أحدا في ترك العمل أو يعطي أحدا ألا يعمل لأعطى ذلك لأنبيائه وهم المصطفون من عباده، لكن الله تعالى قال: اعملوا آل داود شكرا. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعمل، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، وصام حتى ظنوا أنه لا يفطر، وأعطى غنما بين جبلين، وحج فدعا من وقت الصلاة صلاة الظهر والعصر إلى أن غربت الشمس، وكان يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وكان يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، وكان لا يخلي ساعة من ذكر الله عز وجل، كان يذكر الله على كل أحيان. هذا هو الطريق، اتباع العلم بالعمل، وهذا الذي ينبغي أن نخرج به وأن نسلكه في طريقنا إلى الله عز وجل. مهما استطاع الإنسان في يومه وليلته أن يجتهد في ذكر الله عز وجل، ومن هنا تظهر الحكمة في أن الإنسان يودع يومه بالعمل ويستقبله بالعمل. إذا أراد أن يخلد إلى النوم فإنه يعني يتوضأ لوضوءه للصلاة، ثم يذكر الله عز وجل بالأذكار المعروفة، وإذا انتبه من نومه فإنه يبادر فيذكر الله عز وجل بالأذكار المعروفة أيضا والمأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مرض فإنه أول ما ينتبه من مرض، كان يغشى على النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الحمى في مرض موته، وهو أضعف ما يكون وأعجز ما يكون لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، يقول: هاتوا لي سبع قرب. فإذا يعني صبوا عليه الماء أفاق من الحمى، وإذا أفاق أول شيء ينشغل به: هل صلى الناس؟ يقول: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فيقوم ليصلي فيغشى عليه مرة أخرى ويدخل في يعني غيبوبة الحمى، ثم يصب عليه الماء فيفيق، فيعاود السؤال: هل صلى الناس؟ فيقولون: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فيذهب ليصلي فيغمى عليه مرة بعد مرة بعد مرة. نستفيد من هذا أن الإنسان بقدر ما يستطيع لا ينفك عن العمل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا.